يقول ما بقي للشخص أن يصفه عبدا من الخيانة، والمالك الحقيقي هو الله تعالى بمصطفى إليه، فكيف يحصل؟ هذه مسألة من المصطفى، والأفراد مختلفون في ذلك، ومنهم من يرى أنه عبد ويعمل على صفة العبودية، ومنهم من لا يرى ذلك، فهو يرى وهؤلاء لا يرى، فعلى هذا أن الإنسان وعلى أن بطاقة الأفراد وبطاقة الناس على حسب درجاتهم. يعني يقول لنا أن نتجد كل شخص بعيد عن الإنسان بأنه ظالم، لا لا يجب لنا أن نتجد مع الأفراد أنه ظالم. المقصود من الظالم إما أن يكون مثلاً المقصود أنه داخل في النار أو أنه رجل فاقر وقابر أبداً، لا يجب أن يكون هذا حرام وأنه محرم. الإسلام والأفراد والأفراد الذين لا يكون في سبيل الإسلام بأنه مثل فاقر وقابر وغير ذلك. ما احنا نجد كثيرا من العلماء الضباط والسلحاء والعزاب وغير ذلك لم يكن من اهل الاسلام، بل عندهم نصوص طيبه وحالات جيده، ولكن لم يصلوا الى هذا المرحله. اذا كان المقصود من الزار والفسق والسجود لا ابدا، هذا حرام وهذا من بديهه الله، ولكن اذا كان المقصود من الزار هو عدم الوصول الى هذا المرحله، طبعا من لم يصل إلى هذا المرحلة مرحلة الإنسان فأنا أسميه إلى الله الظال باعتبار أنه ضاع وقته في الدنيا وصرف عمره ولم يستحصل منه إلى غاية الأخرى. أحد الأفراد يقول إن في كل آن وزمان شخص واحد يصل إلى مقام البغاء إلى ذاته، فمثلا إذا كان الرسول موجود فهو فقط يصل إلى هذا المقام، وإذا كان الإمام فلا يصل إلى الشخص العارف، فكيف الآن؟ وحاجة هناك الزمان موجود وإن كان غائبا أن يعلمه، فهل يمكن أن يكون هناك شخص وهل مع وجود الإمام كيف تفسرون ذلك؟ عن الله أدري كيف من قال هذا المقام، ولكن ما خطر ببالي العلم القاصر أن مسيرة الإمام هو لا يختص بالإمام وبالنبي وبالأنبياء عليهم السلام، بل يجوز أن يكون مثلا شخص كامل والباب بعد الإمام ما إمام عليه السلام، وهذا مسألة لا ينفيها العقل. وما أن نرى ورأينا وقد أقل بأسرنا أنه وجد في زمن واحد شخصين عارفين كاملين والباقي بالبقاء بعد السنة، ولكن بالنظرة وأن مع وجود صاحب الزمان عليه السلام إحنا نقول فأنه لا يمكن أن يتحقق وجود شخص الباقي بعد السنة البقرة إلى بلسنا، هذا أمر لا يقول بالياسر. يقال أن العارف الذي يصل إلى درجات عالية يعلم كل شيء ويستطيع أن يتصرف الأمور التي تتصرفها الله سبحانه وتعالى، وهذا لا نكون قد أشركنا بالله هذا الكيفية ووزعنا المخلوقات في مقام الخالق، وقد يتنافي ما قولنا قل هو الله احد. اسال الله رب العالمين هذا الآية بهذا السؤال، لان الله تعالى قد فوض هذا الامر بالنسبه الى عباده. ما احنا نرى ان في القران الكريم ان الانبياء عندهم عاجز موسى وتطرف فوقشه وصار حي وعصى، وان الذي عيسى على نبينا والي عليه السلام كان قد يتصرف الموتى وجعلهم حي واحيا، وكان يغلو الحكمه والابرار ولكن كل ذلك باذن الله تعالى. واذ تخلق من الطيب كهيئه الطيب ويكون طيرا باذنه. فاذ تخلق من الطين من هيئه الطيب باذنه فتنفق فيه ويكون طيرا باذنه. هذا كله باذن الله تعالى. والاذن ليس هو الاجابه. يعني احنا مثلا نتخيل ان النبي عيسى من اول مره يدعو الله تعالى ان سمح الله تعالى له فهو يفعل ذلك، وان لم يسمح فلا يفعل ذلك. لا، هذا ليس بالاذن. الاذن هو القوه. يعني قدمت اليكم في اليوم الماضي، الاذن هو القوه التي جعلها الله في هذا النفس الطيب. فلهذا القوه كما ان نقدر ان نتصرف في الاشياء الخارجيه، ايكون هذا هو الشرك؟ يعني ان قدرتنا على رفع هذا الكفر هذا هو الشرك لله؟ لان الله تعالى مثلا احد، وتوحيد الافعال ينحص كل افعال بنسبه الله تعالى. لا. وكذا عليك التصرف في الموجودات، مثلا سيروس هذا الكبة مثلا خشبت، وسيروس هذا الخشبة مثلا حية بالنسبة إلى النبي موسى عليه السلام، كيف يكون هذا هو الشرك؟ مع أن كل هذا الأفراد يكون بإذن الله تعالى، والعلة الأولى هو الله تعالى. فعلى هذا كل هذا الأنبياء وكل الأئمة وكل الأولياء إنما يفعلون بإرادة الله تعالى فقط وبس، وكيف هذا هو الشرك؟ هل يحق للشخص بادعاء البحث عن جواد المنقطع لنص عن نظره النساء الخاطرات؟ وهل صحيح اذا الى النظر الى النساء الخاطرات لا يجوز؟ هل يمكن الاسئله فيها حرام او حرام؟ قد وراء امام لا يوم الارقام، اي يجوز ما في اشكال. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة هم في أعلى مراتب الإرفان، فهل وصلوا إليها دفعة واحدة أم بتدرج؟ ما تقولون؟ هذا الأئمة عليهم السلام لن يصل إليها دفعة واحدة، بل هذا الوصول كانت بالعبادة والتحقق والمراقبة، كما أننا يجب علينا المراقبة والقيام بالعبادة والواجبات والفرائض وكل ما هو يكون مؤيد والمساعد لهذا الطريق بنفس هذا الشيء وبنفس هذا الإرادة وبنفس هذا المراقبة. لا بد للإمام ولا بد للنبي أن يراقب مثل هذا المراقبة أبدا، مشفى أبدا، حتى يصل إلى هذه المرحلة، وحتى يكون كل استعداداتهم بالفعل والعظاء. وعلى هذا أبدا ننفع بيننا وبين الأئمة من هذه الناحية، إلا أنهم في أي حال يكونوا مولانا وإمامنا ومقتدانا وأستاذنا ووليدنا في كل حال، حتى في المراتب العالية في مرتبة الذات العالية. ما المقصود من التنافي ذات الله تعالى؟ أرجو التوضيح بالتفصيل. لا يتنافي ذلك مع الألوهية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ألا يؤدي ذلك الفناء إلى إشكال الشرك بالله؟ المقصود من الألوهية والتنافي كيف يكون هذا هو الشرك بالله تعالى؟ العبد هو الذي يكون فانيا في المولى. هنا نقول هذا العبد، يعني العبد إذا لم يصل إلى هذا المرتبة لا يكون عبدا. العبد الذي يجد في نفسه استقلالا وراء المولى وأمام المولى كيف يكون عبدا؟ وإهنا لا نكون عبدا الآن إهنا الموالي ونرى الله تعالى هو عبدنا، وإهنا نستعبد الله تعالى، وإهنا نشوء أنفسنا مولى بالنسبة إلى الله تعالى. ولكن الأنبياء والأئمة عليهم السلام والأولياء هم العبيد واقعا. يعني أن العبد إذا أفنى ذاته في المولى ففي هذه الحال يصير عبدا،
لأن العبودية عدم التملك كل شيء حتى بالنسبة إلى الذات، وعدم اختيار كل شيء وعدم إرادة كل شيء وراء إرادة المولى. فعلى هذا الشرك واقعا بالنسبة إلينا الآن، يعني هذه العبادة التي يذكر منها هذا العبادة مختلفة بالشرك، كما تفضل به مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، كل ما تخيلتم بأفكاركم وبعقولكم وبأوهامكم هو ليس الله تعالى عددا، ليس هذا المقبول الرواية بهذا المعنى، بل هو مخلوقكم ومصنوعكم. هذا كله يعني الآن واقعا العبادة التي احنا فعلا نقوم بهذا العبادة والعبادة الواقعية، يعني واقعا الآن احنا نشوف أنفسنا واقعا عبيد الله تعالى، واقعا احنا نقول الآن في سورة الحمد إياك نعبد وإياك نستعين، واقعا هكذا واقعا إهنا نستعين من الله تعالى، واقعا إهنا نشوف أنفسنا واقعا عبيد الله تعالى. لا، الآن إحنا موالي مو عبيد الله تعالى. فإذا والعبد هو آخر مراتب التكامل وآخر مراتب الفناء وآخر مراتب حقيقة العبودية، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني مقام العبودية أعلى المراتب حتى بالنسبة إلى الرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وعلى هذا مرتبة الفناء هو مرتبة العبودية، يعني المرتبة التي لا يكون للعبد اختيار عبدا حتى بالنسبة إلى نفسه وبالنسبة إلى فعاله. وهذا آخر مراتب الكمال ومراتب الوصول العبودية. وآتيناه الحسنى السرية، ذكرت القرآن الكريم عن النبي عيسى والنبي يحيى حديثا الإمام المهدي عليه السلام ومن الحكمة ومعصر النبي تربية ذلك منه وقدمي على انجهادهم وعباداتهم. هذا المسألة تفاق بين مسألة الفناء والمسألة العبودية. والله تعالى يمكن أن يسمع لشخص أن ينطق عن الواقعيات، ولكن هذا المسألة ليس بالنسبة إليه كمالا. والأئمة المعصومين عليه السلام هم حصلوا هذه العصمة بواسطة عباداتهم، مع أنهم كانوا من أول المعصومين، يعني أن هذا يعني أنه كما أننا لا بد أن نراقب، لا بد أن نعمل على طبق أعمالنا وعلى طبق الوظائف والقيام بهذه المصائب حتى نجعل هذا الاستعداد الفعل، ونجعل هذا القوة الفعل، ونجعل هذا الحال الملكة، لا بد للإمام وللمعصومين كذلك. وعلى هذا الآيات التي تنبئ أن نبينا عيسى بن مريم على نبينا وآله عليه السلام أنه الله تعالى آتاه الحسن، إن هذا ليس كمالا بالنسبة إليه، بل مثلا يمكن لله تعالى أن يؤتي هذا الشجر على الحسن، وهو ينبئ عن الواقع، كما أن موسى الله تعالى يخبر عن قال إني أنا الله فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يعني الله تعالى أنتقى هذه الشجرة، وهذه الشجرة خاطب موسى، ولكن مو هذا الخطاب خطاب ظاهري، هذا الخطاب خطاب نفسي، ولا يكون هذا استكمالا بالنسبة إلى هذه الشجرة، والله تعالى سمح لهذا الشجرة بذلك. الحكم الذي الله تعالى أعطى عيسى بن مريم من هذا القبيل، يعني والله تعالى ما أنه جعل في عيسى بن مريم هذا المسألة، وكان هو يخبر الأفراد عن المصائب الغيبية وما تدخرون في بيوتكم، كما ينبئ آية عن هذا القضية، وكما هو مثلا أنه ينبئ عن الأفراد ويحكم بين الأفراد ويحكم بين الناس والقضايا، والله تعالى كل هذه المسائل كان يخبره ويلهمه، وإذا أنا الله تعالى يلهمني أنا إذا أكون مثل يسابن مريم وأنا أخبر بما في البيوت وأنا أخبر بالغيب وأنا أحكم بين الناس بالقسط وأنا أحكم بين الأفراد بالقضاء. هذا يعني أبدا هذا ليس كمال بالنسبة إلى الإنسان. الكمال الذي أن النبي عيسى على نبينا وعلي وعليه السلام حصل هو الكمال الذي هو حصل بالمراقبة وحصل في طوال السنين بالقيام بالعبادات والواجبات هو الكمال الذي واصله. ولكن هذه المسائل أبدا مكمل بالنسبة إلى هذه الأشخاص. قلتم أن الإمام عليه السلام يصل إلى المراتب العليا بالتدريج، وكيف تفسرون أن بعض الأئمة كانوا صغارا وكانوا عالمين، كذلك النبي المهدي كان صغيرا وعمل بالموجود؟ أنا أجبت عن هذا السؤال. هل الصالح الذي عند أستاذ إذا لم يعمل كما يأمره الأستاذ من برامج عملي هل ممكن أن يطرده الأستاذ؟ الأستاذ لا يطرده إلا إذا عمل واستمر على عمل خلاف للدستور وخلاف النمو، ويوجد ذلك العمل الفشل والفتنة والخلاف، فعلى هذا الأستاذ يطرده وإلا يطرده بحاله. هل استعمال النار حرام وإذا كان حرام لماذا؟ إنه من الآلات المسيئة، ولكن في استعمال النار أكو اختلاف بين الفقهاء والفتاوى، ولم يتبين لي الآن حرمة النار، خصوص حرمة النار لم يتبين لي، والأحسن الاحتياط، ولكن أنا لا أفتي بحرمته. قلتم إن المجالس التي تقام في الحوضات مجالس العزاء وعند المراجع فيها لغو ولهو، نرجو أن تفكروا ذلك. ما رأيكم إذا من مجالس العزاء والبكاء والسكون؟ المجالس مو محسوبة يعني المجلس التي أنا قلت في الحوضة النجف وعند المراجع فيها لغو. لابد إحنا نعلم أن كل الأفراد ليسوا معصومين، وهذا الاختلاف الذي إحنا نجد هذا الاختلاف في الأفراد عند المراجع فيها لغو. لابد إحنا نعلم أن كل الأفراد ليسوا معصومين، وهذا الاختلاف الذي إحنا نجد هذا الاختلاف في الأفراد العامة، هذا الاختلاف أيضا موجودين بين الأفراد بين العلماء. مثلا إحنا أنا شفت واقعا بالعين أن المجالس تقام، ويوجد في هذا المجلس عدة علماء وهم يتكلمون بمسائل لا يكون مهم ولا يكون فيها رجحان بالنسبة للمكالمة في هذا المسائل. وما قلت لكم أن طيب الوالد منذ كان في النجف العشرة في 7 سنوات كان لا يحضر هذا المجالس المقصود المجالس التي وإن كان مثلا للعظاء، ولكن يمكن أن يكون هذا المجالس أكو في المسائل المختلفة المكالمات غير جيدة والمسائل التي لا يكون بشأن مجالس الإمام الحسين عليه السلام. والآن إحنا نرى هذا المجالس موجودا، وللعاقل اللبيث والذي يريد الاهتمام بصرف أوقاته واقعا وحتى لا يمضي عنه لحظة وفوت وقت أن يهتم بمصائله وأن يهتم بوقته وأن يكون غنينا على وقته وغنينا على أمره، وإلا صرف مجالس الأمام الحسن عليه السلام والبقاء عليه من أحسن الأوقات ومن أحسن المجالس. هل يمكن أن يقرأ على العارف الكامل النفس، أي أن يكون مستواه الوقية مستواه الإرهاني؟ هل يمكن أن يوجد إنسان غير معصوم له من المقام الإرهاني أكثر من المعصوم؟ العارف الكامل إذا إحنا قلنا أنه كامل أبدا لا يكون فيه النفس، وإذا كان فيه النفس لا يكون كامل، هذا المسألة متناسبة. ولا يمكن أن يوجد إنسان غير معصوم له مقام أكثر من المعصوم، لا، المعصوم هو الأعلى مراتب بالنسبة إلى كل شخص، حتى يكون هو إمام بالنسبة إلى العرفاء في أعلى المراتب، ولا يكون شخص أعلى من المعصوم أبدا، هذا مستحيل. هل أن أولياء الله هم العرفاء فقط؟ أولياء الله، ما المقصود بالأولياء الله؟ إما أن نعبر عن أولياء الله بأنهم الذين هم يحبون الله تعالى والله يحبهم، فهم المعرفة والود له مراتب. الله ولي الذين آمنوا، يعني الله يتولي المؤمنين. ولكن إذا كان المقصود من أولياء الله الذين وصلوا إلى مرتبة الإطمئنان ونجحوا من الخوف ومن الحزن، كما تنبئ عنه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والمقصود من الولي في هذا المرحلة هو الذي صعد إلى المراتب العالية ونجح ووصل إلى مرتبة الإخلاص الذين المخلصون، ففي هذا الحال الشيطان ليس مسلطا عليهم. إذا كان الولي بهذا المسألة، الولي هو الإرقام العارف ولا يكون غير العارف، والعارف والولي والولي هو العارف. ولكن إذا نعبر عن الولي بالمحب، وللمحب مراتب، نعم يوجد أولياء ولا يكون عارفين. هل يستطيع الأطفال قبل التكليف ممارسة الإرقام الباب من خطر؟ نعم، خط الإرقام هو خط معرفة الله تعالى والعبودية. لابد للوالدين أن يوجهوا أطفالهم بهذا الخط وبهذا الطريق، ومع أنهم صفابات ويمكن أن يسلكوا حتى مسائل وأن يسلكوا طريق حتى أسهل بالنسبة إلينا وأسرع بالنسبة إلينا. والشاب هو كما في الروايات مذكور عليكم بالأهداف، الأهداف الشاب الحديث السن، من حيث أن للأطفال المميزين والمراهقين لهم طيبة نفسانية وجيدة ولن يتلونوا بألوان الدنيا، هم يتقبلون المسائل العرفانية والفطريات، هم يتقبلون أشد منا. فلهذا يجب للوالدين الاهتمام بتشويق أولادهم وباتجاههم نحو هذا الجهة وإدخالهم في هذا الطريق، وعلى يعني واجب على الوالدين، وهذا من التربية الواجب على الوالدين. وهم يقولون كما أننا نجد في الروايات أنه يستحق حج الأطفال وحج المميزين وحتى الرضيع، يعني أنه يحصل له هذا الأثر. هنا نشوف أن هذا المسألة يكون لغة بالنسبة إلى الطفل كيف يحج، ولكن في الروايات الأكيد أنه يستحب حج الصبي ويؤثر نفسانية بالنسبة إلى المسائل الآتية، المسائل الإرهانية. هل أن الذين لا يسلكون الإرهان لا يحصلون على الفوز والنجاة وهم كثير؟ المقصود من الفوز والنجاة إما أن يكون هو الجنة. نعم، كل أغلب المؤمنين هم ليسوا من العرفاء، بل هنا يمكن أن نقول 99% ليسوا من العرفاء، ما أنهم من أهل الجنة، وأهل الجنة متفاوتون، والجنة متفاوت على حسب المراتب. للجنة 8 طبقات، الطبقة الأدنى هي جنة الأفراد العادي، وجنة الأعلى هي جنة الله، والناس مختلفون على ذلك. فعلى هذا المقصود من النجاة إن كان والجنة لا كل المؤمن يدخل الجنة، وإن كان مقصود من النجاة ومقام الإثمينان ومقام الخلوص ومقام الخوف ومقام المعرفة الواقع وحق المعرفة بالله، لا هذا لا بد أن يكون له طريق خاص والعمل بمصائر خاصة. هل تنسبق قصة الخضر مع النبي موسى في القرآن الكريم على الإرفانية؟ أي هل ناقض العلم الخضر وعلم الإرفاني؟ وإذا كان كذلك فكيف يستطيع العقلاء تحمله وتفهمه إذا كان النبي موسى لن يستطيع عليه السفر؟ هذا المسألة من أهم المسائل الإرفانية، والناس وقعوا في هذا المسألة في شك عظيم. ولكن بحسب الإجمال أنا أبين مجمل من هذا القصة، وهي أنه لا يمكن لنا أن نقول بأن مقام الخضر على نبينا وآله عليه السلام أعلى من مقام موسى، لأن موسى كان من الأنبياء من أولي العزم، والنبي أولي العزم أعلى المراتب من كل نبي. فعلى هذا الخضر ما أنه كان نبيا ولكن كان تحت أوامر موسى، والموسى أعلى منه لأنه كان من أولي الأرض وصاحب كتاب وصاحب أحكام، فكيف يمكن أن يكون تلميذا من إسرائيله؟ ولكن السر وحل المسألة والعقدة هذا هي أن موسى لما كان مكلفا بالأحكام الظاهرية، لأن النبي لابد أن يعمل على طبق الأحكام الظاهرية مو الأحكام الباطنية، الموسى على طبق تربيته والله تعالى هو خصه بهذا المسألة والرسالة، وجد في نفسه شعورا بهذا المسألة، لا بد لكل شخص أن ينطبق أعماله على طبق الأحكام الظاهرية وعلى طبق الأحكام الظاهرية، يعني كل أفكاره على طبق هذا ويدبر أعماله واختلاطه مع الناس ومرادته مع الناس ومعاشرته على هذا الأحكام الظاهرية. وهو كان لا يعلم أنه يمكن أن يوجد مظهرا من المظاهر الإلهية بغير هذا الخصوصية، وكان يعلم يعني بحسب أن الله تعالى جعل في نفسه هذا الشعور، هذا الشعور أنه غير ما هو أن يدرك كان باطلا وكان له، والله تعالى أراد أن يفهم موسى على نبينا وعليه عليه السلام كما أنك مأمور بالإحسان الظاهري، كذلك يوجد مظهرا من مظاهرنا هو الخضر، هو مأمور بالإحسان الباطني، والخضر لم يعلم ذلك مع أنه كان أعلى من موسى، وأن النبي موسى كان لا يعلم ذلك، وكان شعره وشعوره بأنه كل مظهر يكون على خلاف ذلك هذا المظهر لابد أن يكون باطلا، والله تعالى أن يربيه ويعلمه بهذا الخصوصية، ولهذا أمره أن يطابق الخضر. والخضر هو أراه كيفية الإعمال في المسائل الباطنية، قتل هذا الشخص الصبي مع أنه لم يزنه، أو مثلا إيجاد صعبة السفينة، أو مثلا تعمير الجدار ما أن أهل الغار لم يضيقوها، كل هذا لك. ولما فهم موسى على نبينا وآله عليه السلام ذلك، وعلم أنه يوجد في عالم الكون وفي المظاهر الإلهية من يكون على غير طريقته، ومع ذلك وعلى حق، يعني ما أنه كان على غير طريقة العمل بالأحكام الظاهرية، ما أنه كان عمله حق وعمله على طبق الواقع، مثل مثلا أنكم مثلا في الجامعة، يمكن مثلا في الجامعة، مثلا في جامعة الطبية مثلا يقولون الدواء هذا المرض في هذا الحبة أو في هذا الأغراض، ويوجد شخص آخر يقول لا عندي منهج وطريق أنا أداوي هذا الشخص بالمسائل الروانية وبالمسائل النفسية، يعني بالمكالمات النفسية والمسائل النفسية يمكن لي أن أداري هذا الشخص. ويوجد شخص آخر والثالث يقول لا، أني أداري هذا المرض بالنهج الرياضي، النهج الرياضي والفيزيوثيرابي إن يمكن أن نعالجه. فعلى هذا يمكن لهذا الأفراد الأطباء أن يأخذوا بعض الآخرين؟ لا، هذا شخص درس بهذا الخصوصية فهو فقط يمكن له المعالجة بالحب والأغراض، وهذا الشخص درس هذا النحج وهذا الطريق ويمكن له المعالجة، وهذا شخص آخر ويمكن أن يقول الأشخاص آخر، ويمكن أن يوجد شخص هو يداوي هذا فقط مثلا الدعاء، فقط بالدعاء، يقول إحنا نداوي هذا بالدعاء وبالعزائم، لا يمكن أن نرده. والنبي موسى على نبينا عليه السلام لما أن الله تعالى أمره بالعمل بالأحكام الظاهرية مو بالأحكام الباطنية، كان يتخيل أن كل من يفعل بغير هذا الطريق كان منهجه باطلا، والله تعالى كان يربيه ويسعده ويجعل في نفسه هذا المسألة الواسعة، ولذا أمره بأن يتبع الخضر ويشوف أن هذا الخضر أنه كان نبيا وكان مأمورا بالمسائل الباطنية. وموسى لما فهم ذلك هذا المسألة عن خضر قال إني لا أستطيع معك الصبر، يعني أني مكلف بالأحكام الظاهري وأني على شأني، وأنت مكلف بالمسائل الباطنية ولك شأنك، أني لا أتحملك وأنت لا تحملي، أني على طريقي وأنت على طريقي. وهذه المسائل بقي، والآن ظل الوقت إن شاء الله كما تفضلت كما تفهمت إليكم أن الطريق هنا الحمد لله تعالى موجود هنا، ويمكن الاستفادة الصام من جنابه، وكان متأهل لذلك أشد تأهلا مني وأقوى. وفي هذا الفرصة إن نودعكم ونستودعكم الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن لا تنسونا من الدعاء في الأوقات المنتهزة لذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.